بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. انتهينا من النوع الأول، وسيشرع المؤلف رحمه الله في النوع الثاني. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: النوع الثاني الحسن. قال الخطابي رحمه الله: وما عرف مخرجه واشتهر رجال عليه مدار أكثر الحديث، ويقبله أكثر العلماء، واستعمله عامة الفقهاء. قال السيوطي رحمه الله تعالى: النوع الثاني الحسن، للناس فيه عبارات. قال أبو سليمان الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجالا، فأخرج بمعرفة المخرج المنقطع وحديث المدلس قبل بيانه، لأنه لا يعرف مخرجه. خلاف المقصود بمعرفة المخرج أي أنه يعرف من أي طريق أتى، المنقطع ما يعرف من هذا، الساقط لا يعرف. إذا خرج بالمنقطع والمعضل والمرسل كله انقطاع، حتى الانقطاع الخفي والتدليس، خرج بقوله ما عرف مخرجه. وقول قبل بيانه، حديث المدلس قبل بيانه أي بعد البيان، بعد تبين الواسطة عرف المخرج والحكم على الواسطة، إن كانت الواسطة ضعيفة ضعف، وإن كانت ثقة على حسبه. قول السيوطي: وحديث المدلس قبل بيانه أي قبل أن يتبين الساقط، فلما علمنا من هو الساقط حكم عليه بما يستحق. قال: فأخرج بمعرفة المخرج المنقطع وحديث المدلس قبل بيانه. نعم، قلنا كل انقطاع خرج بهذا القيد معرفة مخرجه، كل انقطاع، المنقطع، المعضل، المعلق، المرسل، المدلس. قال ابن دقيق العيد: وهذا الحد صادق على الصحيح أيضا، فيدخل في حد الحسن، أي أن الصحيح أيضا عرف مخرجه واشتهر رجاله. قول عرف المخرج، نعم، حتى الصحيح أيضا يعرف مخرجه. قول اشتهر رجاله، كان مقصوده وإن لم يذكره هنا اشتهر رجاله بالعدالة والضبط، ومع ذلك كان ينبغي التقييد، أو اشتهروا بالعلم وأخذ الحديث أو نحو ذلك. أما مسألة الاشتهار من أصله، حتى رجال الحديث الضعيف قد يكونوا مشهورين، بل أشد من ذلك رجال الحديث الموضوع مجرد الشهرة، قد يكون مشهورا بالعلم وهو كذاب، فكان ينبغي التقييد. لكن سيأتي قوله: ويقبله أكثر العلماء، استعملوا عامة الفقهاء، فيكون إذا كان من تمام الحد كان مقيدا، ويدل أن قصد بالشهرة هنا شهرة بالعلم والضبط أو العدالة. على كلنا أولا تعريف الخطابي منزل على الحسن لذاته فقط، لم يتناول في تعريفه الحسن الذي يحسن بتعدد الطرق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التقييدات التي ذكرها يدخل فيها الصحيح، يدخل فيه الصحيح، التعريف يدخل فيه الصحيح. قال ابن دقيق العيد: هذا الحد صادق على الصحيح أيضا، فيدخل في حد الحسن، وكذا قال ابن الصلاح وصاحب المنهل الروي، وأجاب التبريزي بأنه سيأتي أن الصحيح أخص منه، ودخول الخاص في حد العام ضروري، والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد. لقد يؤتى بتقييدات لا تخل بالحد وتخرج الصحيح كما صنع الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة، ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه فصار تعريفه منصبا على الحسن وأخرج به الصحيح، لأن ليس كل قيد يخرج الصحيح سيخرج الحسن. قال والتقييد بما يخرج عنه مخل للحد. قال العراقي وهو متجه. قال وقد اعترض ابن رشيد ما نقل عن الخطابي بأنه رآه بخط الحافظ أبي علي الجياني واستقر حاله بالسين المهملة وبالقاف وبالحاء المهملة دون راء في أوله. قال وذلك مردود، فإن الخطابي قال ذلك في خطبة معالم السنن، وهو في النسخ الصحيحة كما نقل عنه أو كما نقل عنه، وليس لقوله واستقر حاله كبير معنى. الصحيحة التي عليه النسخ الثابتة واشتهر رجال. وقال ابن جماعة يرد على هذا الحد ضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف. نعم يرد عليه لو لم نجعل بقية الكلام من تتمة الحد. قول عليه مدار أكثر حديث ويقبله أكثر العلماء استعمل عالمة الفقهاء، فهو من تمام التعريف أو ليس من تمامه سيأتي أن البلقيني يرجح أنه من تمام التعريف. ثم قال الخطابي في تتمة كلامه وعليه مدار أكثر الحديث، لأن غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح ويقبله أكثر العلماء، وإن كان بعض أهل الحديث شدد فرد بكل علة قادحة كانت أم لا، كما روي عن ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي عن حديث فقال إسناده حسن فقلت يحتج به فقال لا. الذي في العلل لابن أبي حاتم أنه حسن حال الراوي قال أهو حجة؟ قال الحجة فلان وفلان سمى كبار الحفاظ كالثوري وشعبة نحو ذلك، لما قصد بذلك أنه ما يحتج بالحديث الحسن، لم يقصد بذلك أنه لا يحتج به، إنما شد ماذا قصد التحري أن الحجة التي يعتمد عليها هو فلان وفلان من الأئمة من الحفاظ، وأن هذا قد يحتج به في مواضع وقد يتوقف فيه في مواضع. صاحب الحديث الحسن قد تتوقف فيه في بعض المواضع إذا رأيت المخالفة أو رأيت التفرد، كما أشار الحفاظ بتفرد من لا يحتمل تفرده عند كلامهم على الأفراد والغريب وزيادة الثقة، فكان قوله هو حجة لم يجزم أبو حاتم بحجيته كما يحتج بالرجال الحفاظ الثقات، فدل على أنه قصد أنه لا بأس بالاحتجاج به، لكن ليس في كل موضع وليس في كل وقت سيحتج به، ليس حاله كحال الثقات كحال الأئمة الحفاظ، هذا هو المراد. قال كما روي عن ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي عن حديث فقال إسناده حسن فقلت يحتج به فقال لا، واستعمله أي عمل به عامة الفقهاء، وهذا الكلام فهمه العراقي زائدا على الحد أي على التعريف، فأخر ذكره وفصله عنه. وقال البلقيني بل هو من جملة الحد ليخرج الصحيح الذي دخل فيه ما قبله بل والضعيف أيضا. نعم إذا كان من تمام الحد، فقوله ويقبله أكثر علماء واستعمل عامة الفقهاء أخرج به الحديث الضعيف الذي عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف، وخرج به أيضا الحديث الصحيح، خرج به الحديث الصحيح لأنه مجمع على قبوله. قول أكثر العلماء، قال وقال البلقيني بل هو من جملة الحد يخرج الصحيح الذي دخل فيه ما قبله بل والضعيف أيضا، بل والضعيف أيضا. تنبيه، حكى ابن الصلاح بعد كلام الخطابي أن الترمذي حد الحسن بأن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، وأن بعض المتأخرين قال هو الذي فيه ضعف قريب محتمل ويعمل به. من هذا المتأخر الذي أشار إليه ابن الصلاح؟ ابن الجوزي. قالوا لم يتبين ما هذا الضعف القريب المحتمل. ثم قال وقال كل هذا مبهم لا يشفي الغليل، هكذا الغليل في بعض النسخ العليل أقرب، لا يشفي العليل أو الغليل، قد يطلق على الغليل أي العطشان، لا يشفي أي ما يرويه، لا يشفي الغليل. وليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، انتهى. تدبر تعريف الترمذي، أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، اشترط أن لا يكون في الإسناد من اتهم بالكذب، وأن لا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، ويروى من غير وجه نحو ذلك. لما ذكر أنه يروى من غير وجه دل على أن الترمذي أشار إلى الحسن لغيره الذي يحتاج إلى تعدد الطرق. وقول أنه يكون في إسناد من يتهم بالكذب أشار إلى أنه يكون في إسناد من تكلم فيه لكن لم يبلغ حد الاتهام، ولكن دخل في عبارته الذي ليس في إسناده من يتهم بالكذب وكلهم ثقات. الحديث الصحيح يصدق عليه أنه ليس في إسناد من يتهم بالكذب وليس شاذا، وليس شاذا. والترمذي لم يقصد تعريفا عاما للحديث الحسن حتى ينتقد عليه، هو قصد أولا ما أطلق عليه في سننه حديث حسن، ما قال في سننه هذا حديث حسن فهذا هو تعريفه، ليس في إسناد من يتهم بالكذب ولكن شاذا وقد روي من غير وجه. قال وكل هذا مبهم لا يشفي الغليل وليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، انتهى. وكذا قال الحافظ أبو عبد الله بن المواق لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ ورواته غير متهمين بل ثقات. نعم العبارة واسعة. قال ابن سيد الناس بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من غير وجه ولم يشترط ذلك في الصحيح، أو ولا يشترط، لعله ولا يشترط أو ولم يشترط أن يروى من وجه آخر ولم يشترط، كأنها ولم يشترط ذلك في الصحيح. قال ولم يشترط ذلك في الصحيح أو ولا يشترط، مش يعني كل النسخ هكذا ولم يشترط، المقصود أنه اشترطه في الحسن والصحيح لا يشترط فيه ذلك، يعني أراد الدفاع عن الترمذي، أراد الدفاع عن الترمذي أنه في تعريف الحسن زاد قيدا أن يروى من غير وجه والصحيح لا يشترط فيه ذلك. أنه في تعريف الحسن زاد قيدا أخرج به الصحيح وهو قوله ويروى من غير وجه، والصحيح لا يشترط فيه ذلك. وقال العراقي على أنه حسن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد، كحديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبي عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانه، لأنه قال في حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. وهذا لا ينتقى، هذا وارد على الترمذي أم لا؟ من يجيب ذاك صح؟ ليس واردا. لماذا؟ هو قصد تعريف ما أطلق عليه في كتابه حسن فقط بدون زيادة، بدون عبارات زائدة على ذلك. أما ما قال فيه حسن الغريب حسن الصحيح فلم يقصد تعريفه، قصد تعريف ما قال فيه هذا حديث حسن. قال فإنه قال فيه حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرفه في هذا الباب إلا حديث عائشة. قال وأجاب ابن سيد الناس عن هذا الحديث لأن الذي يحتاج إلى مجيء من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته. قال وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه. أن سيد الناس حمل هذا الحديث على أنه حسن بذاته بنفسه. وقال شيخ الإسلام قد ميز الترمذي الحسن عن الصحيح بشيئين، أحدهما أن يكون راويه قاصرا عن درجة راوي الصحيح بل وراوي الحسن لذاته، وهو أن يكون غير متهم بالكذب فيدخل فيه المستور والمجهول ونحو ذلك. يعني لما ذكر أنه ما يكون متهم بكذب في إشارة إلى أنه متكلم فيه إلا أنه لم يبلغ هذه الدرجة، درجة الاتهام ما بلغ، كأنه أشار بقوله أن لا يكون فيه متهم بكذب، مع أن من حيث التعريف قد يرد عليه من حيث العبارة، لكن فيه إشارة إلى أنه قد تكلم فيه الراوي ولكن لم يبلغ حد الاتهام. قال وهو أن يكون غير متهم بالكذب فيدخل فيه المستور والمجهول ونحو ذلك. وراوي الصحيح لا بد أن يكون ثقة، وراوي الحسن لذاته لا بد أن يكون موصوفا بالضبط ولا يكفي كونه غير متهم. قال ولم يعدل الترمذي عن قوله ثقات وهي كلمة واحدة إلى ما قال إلا لإرادة قصور رواته عن وصف الثقة كما هي عادة البلغاء. يعني لم يعدل التلميذ عن قول ثقات، يعني ما قال التلميذ أن لا يكون في إسناده ثقات، أن لا يكون في إسناده من متهم الكذب ولا ثقات، يعني ما تبقى قيد الثقات ليخرج الحديث الصحيح لإرادة قصور الرواة عن وصف الثقة. الثاني مجيئه من غير وجه، يعني هذا قيد أخرج به الصحيح أيضا لأنه ما يشترط الثاني يأتي من غير وجه، على أن عبارة الترمذي فيما ذكره في العلم التي في آخر جامعه وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده إلى آخر كلامه. قال ابن سيد الناس فلو قال قائل إن هذا إنما اصطلح عليه في كتابه ولم يقل اصطلاحا عاما لكان له ذلك. وقول ابن كثير هذا الذي روي عن الترمذي في أي كتاب قاله وأين إسناده عنه مردود بوجوده في آخر جامعه كما أشرنا إليه. وقال بعض المتأخرين قول الترمذي مرادف لقول الخطابي، فإن قوله ويروى نحوه من غير وجه كقوله ما عرف مخرجه، وقول الخطابي اشتهر الرجال يعني به السلامة من وصمة الكذب كقول الترمذي ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. أما التسوية بين هذه العبارة فيه نظر كبير، قوله يروى نحوه من غير وجه لا يتساوى مع قول ما عرف مخرجه، هذا معنى وهذا معنى آخر. وقول اشتهر رجاله يعني بالسلام من وصمة الكذب أيضا فيه تحكم بالعبارة. قال وزاد الترمذي ولا يكون شاذا ولا حاجة إليه، لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج، وهذا أيضا فيه نظر، قد يكون شاذا لأنه عرف المخرج. قال فكأن المصنف أسقطه لذلك، لكن قال العراقي تفسير قول الخطابي ما عرف مخرجه بما تقدم من الاحتراز عن المنقطع وخبر المدلس أحسن، لأن الساقط منه بعض الإسناد لا يعرف فيه مخرج الحديث إذ لا يدرى من سقط، بخلاف الشاذ الذي أبرز كل رجاله فعرف مخرج الحديث منه، مخرج الحديث من أين. نعم كلام العراقي جيد. وقال البلقيني اشتهار الرجال أخص من قول ولا يكون في الإسناد متهم لشموله المستور، يعني لا يكون في إسناده متهم يشمل أن يكون في إسناده المجهول والمستور، فإنهما ليس متهمين، واشتهار الرجال يخرج المستور فإنه غير مشهور. وما حكاه ابن الصلاح عن بعض المتأخرين أراد به ابن الجوزي فإنه ذكر ذلك في العلل المتناهية وفي الموضوعات. قال ابن دقيق العيد وليس ما ذكره مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. وقال البدر بن جماعة إذن بالفتح نحن نقوله بالضم، ابن الجماعة ابن صاحب المنهل الروي مشكول بالفتح. وقال البدر ابن جماعة وأيضا فيه دور، معنى الدور أنه كل يحتاج إلى يعود على ذلك. يعني التعريف نفسه يحتاج إلى تعريف مرة ثانية، لأنه عرفه بصلاحيته للعمل به، وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنا. مثلا قال الحسن يعمل به، هو الذي يعمل به. طيب متى يعمل به؟ يقول إذا كان حسن. فما تعريف الحسن؟ يقول هو الذي يعمل به. ومتى يعمل به؟ يقول إذا كان حديث حسن. إذن هذا هو الدور، هذا معنى قولهم دور، أي كل يطلب تعريفه من الآخر ما يصبح، ما يتم التعريف به. سيجيب الآن السيوطي قلت ليس قوله ويعمل به من تمام الحد بل زائد عليه لإفادة أنه يجب العمل به كالصحيح، ويدل على ذلك أنه فصله من الحد حيث قال ما فيه ضعف قريب محتمل فهو الحديث الحسن ويصلح البناء عليه والعمل به. كلام السيوطي لأنه فصل ما فيه ضعف قريب محتمل فهو الحديث الحسن، إذن قول ويعمل به ليس من تمام الحد. وقال الطيبي ما ذكره ابن الجوزي مبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف، لأن الحسن وسط بينهما، فقوله قريب أي قريب مخرجه إلى الصحيح محتمل لكون رجاله مستورين. قال النووي رحمه الله تعالى قال الشيخ هو قسمان، يعني بالشيخ من؟ ابن الصلاح. أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. طيب قبل قراءة هذا كلام الترمذي يستفاد منه فائدة فيما يتعلق بالشواهد. قال حد الحسن أن لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. يستفاد منه بعض الفوائد فيما يتعلق بالشواهد. ما هذه الفوائد؟ من يشير عندك؟ أن الشاذ لا يقبل بالشواهد والمتابعات، ومن باب أولى المنكر، الشاذ والمنكر لا يقبلان في الشواهد والمتابعات، لأنه اشترط في تقويته من غير وجه أن لا يكون شاذا، اشترط في تقوية الحديث من غير وجه أن لا يكون شاذا. ويستفاد من تعريف الترمذي أن الشاذ لا يقبل في الشواهد وهو كذلك، وكذلك المنكر لأن المخالف المخالف فيه أشد ضعفا. الشاذ تفرد الثقة أو مخالفة الثقة لأحاديث الناس، والمنكر مخالفة الضعيف. وعلى التعريف الثاني للشاذ والمنكر، تفرد من لا يحتمل تفرده، فيكون معنى واحد. طيب من الفوائد أيضا، نعم عندك عمر، أن المتهم بالكذب أيضا لا يقبل الشواهد. إلا أن المتهم بالكذب، متى يتهم الراوي بالكذب؟ إن كان كذب في حديث الناس ولم يعرف كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بالكذب. أيضا الذي ظهر فسقه كذلك اتهم بالكذب. الحالة الثالثة، أن يروي حديثا مخالفا لأصول الشريعة وهو فيه جهالة أو نحو ذلك، ما يوجد في السند من يتحمل العهدة غيره، يعني بقية الثقة بقية السند كلهم معروفون بالإمامة والثقة والعدالة والضبط، ما يوجد إلا هذا الراوي فيتهم بالكذب. هذه ثلاث حالات يتهمون بها الراوي. قال النووي رحمه الله تعالى، قال الشيخ وهو قسمان، أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ. ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. إذن هذا أشار إلى أي نوعين من أنواع الحسن؟ الحسن لغيره الذي أشار إليه الترمذي. واستفاد من كلام النووي وهو مأخوذ من كلام الصلاح، نعم استفاد من كلام الصلاح أن المستور يقبل في الشواهد والمتابعة، مجهول الحال المستور. وقوله وليس مغفلا كثير الخطأ، إنما كثرت فيه الأخطاء حتى صارت غالب رواياته لا يقبل الشواهد. كثير الخطأ الذي صارت عامة روايته أخطاء لا يقبل الشواهد. ولذلك يشير ابن حبان في كثير من كلامه في المجروحين يقول فغلبت على رواياته فاستحق الترك، مع أنه يقول هذا في أناس ما يستحقون هذه العبارة، لكن شاهدنا من ذلك قوله فغلبت على روايات، أي الأخطاء، الأخطاء غلبت على رواياته فاستحق الترك. إذن هذا ما يقبل الشواهد من كثرة أخطاءه حتى صارت أغلب الروايات أخطاء، حتى ولو كانت بسبب الغفلة وبسبب سوء الحفظ اشتد به الأمر حتى ضعف حتى يضعف. وهذا الموضع يحصل فيه اختلاف بين العلماء، هل وصل إلى حد أنه لا يقبل الشواهد بحيث صارت روايته أكثر، فيختلف اجتهاد العلماء، فمنهم من يراه ضعيفا فقط حيث أن رواياته لا يحكم عليها أن صارت غالب عليه، غالب على رواياته الأخطاء، والآخر يرى أن روايات أن الأخطاء صارت غالبة في رواياته فيحكم عليه بشدة الضعف. وهذا هو السبب عندنا ترى اختلاف بين الحفاظ، أحدهم يقول متروك واهي، وآخر يقول ضعيف فقط سيء الحفظ. هذا هو السبب. قال وليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق. استفاد من هذا العبارة أن أسباب الفسوق لا، أن صاحبها صاحب المفسقات لا يقبل بالشواهد. هذا ممن يتهم، لأنه قد تجرأ على المعاصي فصار متهما أيضا بالكذب، تجرؤه على المفسقات يجعلنا نتهمه في دينه، فلا يؤمن منه الكذب، فلا يؤمن منه الكذب، تجرؤه على المفسقات يجعلنا لا نؤمن منه الكذب. إذن هذا أيضا ما يقبل الشواهد، من كان ارتكب مفسقات. فما هو المفسق عندك؟ ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. قال: ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. طيب، قال ابن الصقر السيوطي رحمه الله: قال الشيخ ابن الصلاح بعد حكاية الحدود الثلاثة وقوله ما تقدم: قد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن وقسمان: أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، وليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، ولا ظهر منه سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، أي وجه أخرى، حتى اعتقد بمتابعة من تابع راوي على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر نحوه، الشاهد يختلف الصحابي، المتابع يكون من نفس الصحابي، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا. قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. الحقيقة أن ابن الصلاح خدم هذا العلم خدمة عظيمة، فانظروا إلى هذا الاستنباط الطيب، تقسيم الحديث إلى قسمين، لأنك لو قرأت في التعاريف نفسها ربما يصعب عليك، لكن لما قسم الحديث إلى قسمين، الحسن إلى قسمين، يعني حصل مخلص عظيم في هذا الفن. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.